الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 61 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان والإقامة. عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لأن فيه من الصفات التي لم تتوفر في غيره، وسبق أن ذكرنا شروط المؤذن، وعرفنا أيضا الأوصاف التي تنبغي أن تكون في المؤذن وإن لم تكن من قبيل الشروط، وذكرنا جملة من الأوصاف فيما مضى. من يذكر بعضها؟ أن يكون أمينا، صيتا، حسن الصوت، أن يكون عالما بالمواقيت أو عنده من يخبره. ما ذكرنا هذه؟ أن يكون صيتا، أن يكون صيتا، نعم، أن يكون متطهرا. والطهارة من الأمور المستحبة أو هي من الشروط؟ نعم، من الأمور المستحبة. يدخل في ذلك ما عرفنا الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. فإذا أذن وهو غير متطهر فإن الأذان يجزئ، والأحسن أن يكون متطهرا. كذلك، نعم، أن يكون الأذان من موضع مرتفع. وش الحجة على الارتفاع، على ارتفاع المؤذن؟ نعم، بس إيش الحجة؟ نعم، ما كان ما بينهما إلا أن ينزل، أن يرفع هذا وينزل هذا، وهذا يدل على أن الأذان كان في موضع مرتفع. وهكذا مما يدل على ذلك، لا مما يدل على الارتفاع، نعم. والحديث فيه شيء من الضعف لكن أصح منه، لا، ما زلنا في الحجة. مراد بن النجار أن بيته كان أرفع بيت المدينة، وكان بلال رضي الله عنه يصعد عليه عند الأذان. هذا حديث حسن عند أبي داود وعند غيره. كذلك من الأوصاف هي يكون قائما. وش الحجة على القيام؟ الحجة في القيام، يا بلال قم فنادي الصلاة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وهي يدل على القيام. فإن أذن جالسا يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. كذلك من الأوصاف استقبال القبلة. وش الحجة على استقبال القبلة؟ الحجة في أن المؤذن يستقبل القبلة. نعم، في رواية عبد الله بن زيد في قصة الملك أنه استقبل القبلة. والحديث كما عرفنا وش الذي فيه؟ من مراسل عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن يؤيد كما عرفنا المسألة تتأيد بماذا؟ باتفاق العلماء. نعم، المسألة مؤيدة باتفاق العلماء. وعرفنا أيضا جاء فيما يتعلق بأذان بلال أنه كان يستقبل القبلة، لكن في الإسناد كما عرفنا شيء من الضعف والجهالة من طريق عبد الرحمن لسعد وهو من الضعفاء. يروي عن أبي عن جده ولا يعرفان، لكن على كل كما عرفنا مثل هذه الأدلة وإن كان فيها شيء من الضعف لكن هي مؤيدة باتفاق العلماء، وما زال الأذان على هذه الصفة والمؤذنون يؤذنون على هذه الصفة ويرثون ذلك ويتناقلون ذلك جيلا بعد جيل، فصار من الأمور المعلومة المتواترة. واتفق على ذلك العلماء، بقى شيء من الأوصاف ألا يأخذ على أذانه أجرا. وش الذي يحله لا يأخذ الأجر؟ وش الذي يحله إذا كان فقيرا محتاجا له؟ نعم، أن يأخذ رزقا، يأخذ مالا، فيكون كما ذكر شيخ الإسلام أكل طيبا وعمل صالحا، ولا تكون من قبيل الأجرة، ما تكون من قبيل الأجرة، بمعنى لا أؤذن لكم إلا بالمال، إن أعطيتموني أذنت وإلا تركت، فإن الأذان من شعائر الإسلام العظام ومن الواجبات ومن الطاعات والعبادات، والإنسان يفعل الطاعة لوجه الله عز وجل، لا يرد بها الدنيا. والمؤذن كما عرفنا داع إلى الله عز وجل، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يطلب الأجر على دعوته إلى ربي سبحانه وتعالى إلا من ربه عز وجل، كما هو شأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد صرحوا لقومهم بهذا أنهم لا يسألونهم مالا ولا يسألونهم أجرا. والمؤذن كما عرفنا داعي إلى الله عز وجل، ويدخل في قوله سبحانه وتعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الذي أخذناه. فعلى كل هذه أمور لابد، نعم أمور منها ما يجب منها ما يستحسن في شأن المؤذن. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتل إقامة. في هذا ما يدل على أن الأذان والإقامة من الواجبات، وعرفنا أن الأمر في الحديث محمول على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب، فالأذان من الواجبات والإقامة أيضا من الواجبات، غير أن الوجوب ما هو من الوجوب العيني وإنما هو من الوجوب الكفائي. أما إذا قلنا أنه من الوجوب العيني يصير جميع الناس يؤذنون، وهذا لا أصل له، فهو من الوجوب الكفاية إذا قام به من تحصل به الكفاية فيسقط عن الباقين. والكفاية تحصل بالمؤذن في المنطقة الواحدة الذي يبلغ صوت المؤذن إلى أطرافها، فإذا كان صوت المؤذن يبلغ إلى أطراف تلك المنطقة فهذا نعم فهذا المؤذن إن أذن أسقط الوجوب عن تلك المنطقة. وإذا كانت هناك مناطق متباعدة لا يبلغ الأذان إليها، المنطقة الأولى مثلا، المنطقة الأخرى تحتاج إلى مؤذن، فإذا كان هناك قرى متباعدة مثلا كل قرية تحتاج إلى مؤذن، إذا كان لا يبلغ صوت المؤذن إليها في القرية الأخرى، وإذا كان هناك عدة مساجد فإذا كان مؤذن في تلك المساجد يحصل به المقصود بحيث أن الأذان يصل إلى جميع تلك المنطقة، هل يجب على كل مؤذن في كل مسجد من تلك المساجد أن يؤذن ولا ما يجب عليه؟ ها، لا يجب. نعم، لو أقاموا الصلاة وصلوا من غير أذان فإن هذا يجزئهم، فإنه من فروض الكفاية. ليس المعنى أن الأذان فرض كفاية في كل مسجد، ليس هذا هو المراد. الأذان ليس بفرض كفاية في كل مسجد، وإنما على حسب المنطقة. فإذا كان هناك مؤذن في المنطقة يحصل به المقصود في مسجد من المساجد إذا أذن، فإن الصوت يبلغ إلى جميع تلك المنطقة بما فيها من المساجد. فلو تركوا الأذان واقتصروا على أذان ذلك المسجد فإن هذا مما يجزئ، ويسقط الفرض بذلك. وإن كان الأحسن أن يكون الأذان في كل مسجد، هذا من باب الأحسن. أما من حيث الوجوب فالواجب الكفائي يسقط بمن تحصل به الكفاية. فالأذان والإقامة من الواجبات، لكن على هذا المعنى من الواجبات الكفائية. وأكثر العلماء يرون على أن الأذان من الأمور المستحبة، ما هو من الفروض الواجبة. أكثر العلماء يرون أن الأذان من المستحبات لا من الواجبات. والإمام أحمد رحمه الله عليه يرى أنه من فروض الكفايات. وهناك من أهل العلم من يقول أنه سنة وأنه مستحب، ثم يقول يقاتل الناس إن تركوه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا نزاع لفظي، نزاع لفظي، كون بعض العلماء يقول مستحب أو يقول سنة ثم يقول إن تركه الناس قتلوا على تركه. وش يكون هذا؟ ها؟ واجب، يكون هذا من واجب من واجبات الكفائية. وإن سماه سنة، وإن سماه سنة أو قال أنه مستحب، كونه يقاتل الناس على تركه هذا يدل على أنه من الواجبات. وبناء على هذا يكون مثل هذا النزاع مع هؤلاء من النزاع اللفظي، يعني نحن نقول واجب وأنتم تقولون السنة، والمؤدى واحد، المؤدى واحد، وهو أن الناس إذا تركوه عندنا وعندكم قتلوا. فاتفقنا على هذا الأمر وتنازعنا في اللفظ، تنازعنا في اللفظ، أنتم تقولون سنة ونحن نقول واجب. هذا هو المراد بالنزاع اللفظي. فعلى كل، الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة، إذ أن الأصل في الأمر الوجوب. وحديث أنس الآخر الذي في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غار على قوم انتظر الصباح، إذا أراد أن يغير على قوم انتظر الصباح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فهذا يدل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن البلد والقرية إذا نودي لها بالأذان فهذا علامة على الإسلام، وإذا لم ينادى فيها بالأذان فهذا علامة ظاهرة على أن ذلك البلد لم يدخل إليه الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف البلدة التي دخل فيها الإسلام والبلدة التي لم يدخل فيها الإسلام بهذه الشعيرة، بشعيرة الأذان. فإذا سمع الأذان ترك الإغارة على تلك القرية، وعلم أن هؤلاء قد دخلوا في الإسلام. وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم، فكانت هذه علامة ظاهرة على كفرهم. وهذا يدل على أن الأذان من الأمور الواجبة ومن الشعائر العظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الغزو على تركه، وترك الغزو على فعله، على فعل الأذان. فهذا يدل على أن الأذان له شأن عظيم، ما هو من الأمور المستحبات، بل هو من الفروض، من فروض الكفايات، وهو من الشعائر العظام. إذا اتفق الناس في بلد من البلدان على تركه فإنهم يقاتلون حتى يقوموا بهذه الشعيرة. إذا اتفقوا على تركه يقاتلون حتى يأتوا بهذه الشعيرة، بهذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام. إذن هذا هو القول الصحيح في الأذان أنه من الواجبات، وهكذا الإقامة، لأن الحديث فيه الأمر بالأذان والإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والإقامة أيضا من فروض الكفايات، من فروض الأعيان لكن شأن وكشأن الأذان. والأذان الواجب كما عرفنا فيما مضى هو أذان الرجال، أذان الرجال هو الأذان الواجب، الأذان لجماعة الرجال من جهة الرجال، فهذا هو الأذان الواجب. وأما الأذان من جهة النساء فكما عرفنا فليس بواجب عليهن، وليس الأذان من شأنهن، لكن إن فعلنا من غير رفع للصوت كما سبق أنهن لا ينهين عن ذكر الله، فإنهم جملة الذكر، فلا تنهى المرأة عنه إذا تأدبت بالآداب الشرعية ولم ترفع صوتها بالأذان. وهكذا القول في الإقامة. والأذان يؤتى به كما جاء في الأدلة، يؤتى به مرتبا متتاليا، يؤتى به مرتبا متتابعا، فلا بد من الترتيب فيه والموالاة. نعم، لا بد من الترتيب والموالاة. فإن أذن أذانا منكوسا فإنه لا يجزئ، الأذان المنكوس لا يجزئ، يعني يبدأ من آخره إلى أوله، هذا الأذان المنكوس، فإنه أذان غير شرعي، بل هو من محدثات الأمور، يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو أذان محدث على هذه الصفة ومردود. وهكذا يؤتى به على التوالي، لا بد فيه من موالاة. أما أن ينادي المؤذن ويقول مثلا الله أكبر الله أكبر ثم يجلس ويشرب الشاي أو يأكل ثم يأتي بالتكبير الآخر وينشغل بأموره، وهكذا يؤذن نصف ساعة يتقطع بين يفصل بين كلمات الأذان بفاصل طويل، فإن هذا ما هو أذان شرعي. نعم، هذا الأذان على هذه الصفة ما هو بأذان شرعي، ولا يحصل به المقصود، فيكون الأذان متتابعا ومرتبا، أما الفصل اليسير فلا يؤثر، الفصل اليسير لا يؤثر. وهكذا الكلام اليسير، إذا نادى وشرع في النداء ثم احتاج أن يكلم ولده أو يكلم شخصا بأمر من الأمور فكلمه فترك الأذان وكلمه: افعل كذا، قالوا افعل كذا، ثم استمر في أذانه، فإن الأذان يصح عند أهل العلم، يصح الأذان عند أهل العلم وإن حصل الكلام اليسير. وإن كان الكلام من الكلام الذي لا يجوز فحصل نزاع بين العلماء هل يصح أو لا يصح، إذا كان من الكلام الذي لا يجوز كالسب واللعن، شرع في الأذان حصل شيء وسبه لشخص بجواره ثم استمر في أذانه، فهناك من أهل العلم من يرى أن هذا الأذان يصح باعتبار أن هذا فصل يسير، ومن أهل العلم يقول هذا الكلام السيء في أثناء الأذان يصير المؤذن ما هو مؤذن، وإنما يصير كالشخص المتلاعب، كيف ينادي بأعظم الكلمات وينادي بذلك النداء العظيم وفي أثنائه يسب ويلعن ويتكلم بالكلام الفاحش، فهذا ما حصل فيه نزع من العلماء إذا كان الكلام مما لا يجوز. أما الكلام اليسير المباح إذا احتاج إليه فإن الأذان لا يبطل إلا إذا كثر. إذا كثر فإن نعم فإن الموالاة تزول بكثرة الكلام، أما كلمة يسيرة يحتاج إليها المؤذن فإن ذلك لا يؤثر على أذانه، ولا بد من أن يرفع صوته بالأذان من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. فإن أذن أذانا نعم إن أو إن خفت صوته بالأذان وأذن أذانا لم يبلغ لم يسمعه أصحاب المنطقة ما بلغ إليهم وما وصل إليهم، فهذا الأذان لا يشرع لأنه لم يحصل به المقصود. على سبيل المثال تنقطع مثلا الكهرباء، وقد اعتاد المؤذنون في هذه الأزمان أن يؤذنوا داخل المساجد باعتبار أن مكبرة الصوت حصل بها المقصود، انقطعت الكهرباء فأذن المؤذن داخل المسجد ما في هناك من يسمعه، يسمع نفسه نعم يسمع نفسه بالأذان، فهذا الأذان يحصل به المقصود ولا ما يحصل به المقصود؟ لا يحصل به المقصود، هو يؤذن لنفسه فلم يحصل به مقصود الأذان، لأن الأذان هو الإعلام، إعلام الغير بدخول وقت الصلاة، فلا بد أن يحصل به الإعلام، فإن لم يحصل به الإعلام فإن هذا الأذان لم يحصل به المقصود. ولا يشترط أن يحصل به إعلام جميع الناس، هذا شيء لا يمكن، وإنما ما تحصل بهم الجماعة إذا نادى في مكان مرتفع وسمعه من تحصل به الجماعة حصل بذلك المقصود. ها إذا انقطعت الكهرباء في نصف الأذان وفي المسجد نعم، هو إن حصلت المخافة ببعض الأذان حصل النزاع بين العلماء، إذا حصل الإعلان ببعضه والمخافة ببعضه حصل النزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلماء من يرى أن هذا الأذان مجزئ لأن الإعلان قد حصل ببعضه، وهناك من أهل العلم من يرى أن الأذان لا يجزئ وأن المخافة بالبعض كالمخافة بجميع الأذان. والخلاف موجود في مذهب علماء الشافعية وفي غيرهم من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، والقول بعدم الإجزاء في شيء من التأمل، في شيء من التأمل في مثل هذه الصورة باعتبار أن الناس قد علموا بدخول الوقت في أول الأذان مثلا، ابتدأ بالأذان ورفع صوته بالأذان وسمع الناس النداء ثم انقطع الكهرباء، علموا دخول الوقت أو لم يعلموا؟ علموا بهذا نعم بهذا النداء دخول الوقت، فالإعلام قد حصل ببعض الأذان، واشتراط أن يكون حصول الإعلام والسماع بالأذان من أوله إلى آخره في شيء من النظر، نعم في شيء من النظر، وإن كان الاحتياط في هذا الأمر من الأمور الطيبة، إذا كان الشخص يؤدي الأذان الذي هو من قبيل الفرض، أما إذا كان هناك من يؤذن ويحصل به المقصود فالأمر في هذا سهل، إذا كان من يؤذن في المنطقة ويحصل به المقصود والإعلان يحصل به فالأمر في ذلك سهل، لكن إذا كان الإعلان ما يحصل إلا بأذانه فالذي ينبغي أنه يصعد نعم ويتم الأذان في موضع مرتفع، فإن الإعلان يحصل بجميع الأذان، وهناك ربما من الناس من لا يسمع أول الأذان ويسمع وسطه أو يسمع آخره، فهناك ربما شخص قادم لم يسمع أول الأذان القادم أقصد إلى القرية مثلا كان في مسافة لم يسمع فيها الأذان، فإذا ما اقترب سمع وسط الأذان فعلم دخول الوقت أو آخر الأذان. فالإعلام في الأذان يحتاج إليه من أوله إلى آخره، فهذا لا شك أنه أحوط إذا كان الفرض يقوم به ذلك المؤذن، وليس هنالك من يؤدي الفرض غير ذلك المؤذن، فهذا الذي ينبغي، وإن كان القول بالبطلان فيه شيء من التأمل. فعلى كل نعم الأذان المقصود به الإعلام، فيحتاج فيه إلى ما سبق أن ذكرناه من رفع الصوت بالأذان من أوله إلى آخره. إيه لابد، وقد قلنا خلاف هذا من الإحداث. إيه نعم، يبقى يأتي بكلمة ثم يتناول الطعام ثم يأتي بكلمة أخرى ولا يتحدث طويلا مع من بجواره، هذا ما هو أذن شرعي. نعم هذا شبيه بالتلاعب، شبيه بالتلاعب وليس بأذن شرعي. هذا فيما يتعلق بالأذان. أما الشروط السابقة فيما يتعلق بالمؤذن ذكرناها. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.